بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فنجمل الكلام فيما بقى من هذه الرسالة الموجزة. وكما بدأت الحديث فيها بأن بها كثيرا من الآثار الضعيفة والتي لا تصح، كذلك أنهي الكلام بالتنويه إلى هذه الفائدة، أن الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله عندما يتكلم في مسائل الاتعاظ والاعتبار فإنه يستميح لنفسه أن يورد الأخبار غير الصحيحة، بل أحيانا يأتي بالحكايات التي تحتاج إلى تأمل وضبط. والحديث لا زال متصلا في مزيلات قسوة القلب، التي منها، ذكروني عباد الله، التي منها كثرة الذكر، اثنين لا، واحدة كثرة الذكر، نمرة اثنين قيام الليل، ثلاثة خلو البطن، أربعة أتضرع في السحر، نمرة خمسة مجالس الصالحين، ستة التفكر أو التدبر في كتاب الله عز وجل بتفكر، بعد كده الإحسان إلى اليتامى والمساكين. هذه كلها أسباب تزيل أيضا تذكر الموت. من الذي قال أحسنت تذكر الموت وزيارة القبور؟ ومنها أيضا النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين. روى ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار بإسناده عن عمر ابن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. الأماكن الخربة، وهي أماكن دفن الموتى، أماكن دفن الموتى، أو آثار الغابرين. آثار الغابرين أي الذين كانوا قبلنا فعاشوا فوق هذه الأماكن. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بإسناده عن محمد ابن قدامة قال: كان الربيع ابن خثيم إذا وجد من قلبه قسوة يأتي منزل صديق له قد مات في الليل فينادي: يا فلان ابن فلان، ثم يقول: ليت شعري، ما فعلت وما فعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه فيعرف ذاك فيه إلى مثلها، أي هذا الحزن يعرف به حتى يعود لزيارة هذا المكان مرة ثانية. يعني الإنسان هل حدث له مرة أن ذهب إلى بيت صديق له قد مات فيسأل عنه؟ سبحان الله، أحيانا بعض الناس إذا مات الواحد من أصحابه
مسح رقمه من على المحمول، خلص مسح رقمه من على المحمول، هل أبقيت ذلك الرقم ثم دققت عليه؟ لن يرد عليك. عندئذ تسائل نفسك أين هو الآن، ثم تسائل نفسك أين أنت الآن وكيف يكون مصيرك بعد الآن. فالإنسان إذا تفكر واعتبر بغيره كان ذلك نافعا لنفسه. إذن النظر في منازل الغابرين وما حل بالماضين من الموتى وغيرهم هذا أمر مهم جدا في تحريك القلب. ومنها أكل الحلال. أكل الحلال، الأكل الحلال هو الذي لا شبهة فيه، الذي لا شبهة فيه هو ما أذن الله تعالى به، ولذلك يسمى الحلال بالمباح أي الذي أباحه الشرع، ويسمى أيضا بالمأذون فيه أو به، المأذون فيه أو به أي ما أذن الشرع فيه أو ما أذن الشرع به. فليس حراما أكله، ليس حراما أكله، وليس واجبا أكله، لحلال لحرام أكله ولا واجب أكله، بل إن الشرع أجاز أباح أذن بأكله أو في أكله. قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، حلالا طيبا، هذه الآية أصل في هذا الباب. ومسألة الأكل الحلال مسألة ليست سهلة، لا سيما في الأزمان التي يختلط الحرام فيها بالحلال، يختلط الحرام فيها بالحلال، وتصير الشبهة قريبة جدا من أفواه الناس وبطونهم. في هذه الأزمان يكون تحري الحلال من أهم المشروعات. وكان بعض السلف يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وأكل من الحلال وكف بصره عن الحرام أوتي الفراسة، أوتي الفراسة. تاني، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهذا الأمر من الله عز وجل مشعر بتحري الحلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. إذن كثير جدا من الناس لا يتحرى مسألة الحلال، لا يتحرى كيف ينبت جسمه أو ينبت جسم من يعول، أهم شيء أن يحصل. فالإثم ليس أن تمنع من تعول ما يحتاجون إليه، ولكن الإثم أن تطعم من تعول ما لا ينبغي أن تطعمهم به، هذا هو الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أعظم الضياع أن تطعمهم مما فيه شبهة حتى ولو كان كثيرا. والخير الإنسان أن يحترز من الحرام ومما فيه شبهة، لا سيما إذا كانت الشبهة غالبة. قال بعض السلف من عمر ظاهره باتباع السنة، وباطنه بدوام المراقبة. إذا ليس الشأن أن تكون متسننا في الظاهر، هذا حسن وجميل، ولكن لابد للباطن أن يكون حسنا، ولن يكون الباطن حسنا إلا إذا جعلت من نفسك على نفسك رقيبا. قال الله: بل الإنسان على نفسه بصيرا. فالإنسان لابد أن يراقب ربه في الباطن، في أقواله وأعماله وأحواله، ثلاث حاجات: أقواله وأعماله وأحواله. يبقى دي بنود وعناصر المراقبة: الأقوال، الأعمال، الأحوال. أما الأخلاق فمنها ما يتعلق بالقول، ومنها ما يتعلق بالفعل، وأصول الأخلاق في القلب، كما أن أصول الأحوال في القلب، كما أن أصول الأحوال في القلب. فإن الانكسار حال، وكذلك الخشية، وكذلك المحبة. أرأيت أن هذه الأحوال إنما جذرها وأصلها القلب؟ فكذلك سائر الأحوال. فمن عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وأكل من الحلال، أكل من الحلال وكف بصره عن الحرام، أوتي الفراسة. الفراسة نور القلب الذي يبصر به الأشياء، تسميها إلهام ماشي، سمها فراسة ماشي. فالفراسة إبصار القلب الأشياء، دي الفراسة. قال الله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ولهذا فإن الإلهام لا يعطى لأي إنسان، وإنما يعطى للمتحققين بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في كل أمة محدثون، محدثون أن يلقى الحق، أن يلقى الحق في قلوبهم فتنطق به ألسنته. محدثون، وإن يكن في هذه الأمة فعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن أكل الحلال من الأسباب التي تزيل قسوة القلب، ولكن هذا السبب لا يغني عن غيره، لا سيما ذكر الله عز وجل. فإن أعظم أسباب إزالة قسوة القلب الذكر، دي أعظم الأسباب قاطبة، الذكر. فلعل الأسباب الأخرى منشطة، مساعدة، مهيجة، تؤدي إلى، تعين على، تساعد على، لكن السبب الأساس هو ماذا؟ ذكر الله، ذكر الله. فإذا علمتم هذا فهيا بنا نقرأ هذا الأثر الذي رواه أبو نعيم وغيره من طريق عمر ابن صالح الترسوسي. قال: ذهبت أنا ويحيى الجلاء، وكان يقال إنه من الأبدال. طبعا لفظ الأبدال ده لفظ مغرق في التصوف، والمقصود بالأبدال هنا هم الذين لهم حال مع الله عز وجل. أهل السنة هذا اللفظ يعني الذين لهم حال مع الله، أما غيرهم فإن الأبدال هم الأقطاب الذين لهم تأثير كوني في هذا العالم. وهذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، يعني هذا المفهوم للأبدال مفهوم غير صحيح. لكن الذين لهم حال مع الله فبعضهم يسميهم بالأبدال، ولو سميناهم بأولياء الله لكان خيرا. وأيضا لفظ أولياء الله له مفهوم شرعي صحيح وله مفهوم بدعي. فالمفهوم الشرعي الصحيح هم الذين يحققون الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما هذا المصطلح عند بعض أصحاب الانحراف فيعنون به الأبدال أو الأقطاب أو الذين لهم تأثير في هذا الكون، وهذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. فذهبت اللي هو عمر بن صالح الترسوسي ويحيى الجلاء، ذهبوا إلى عبد الله إلى أبي عبد الله أحمد ابن حنبل، قال فسألته، وكان إلى جنبه بوران وزهير الجمال، فقلت رحمك الله يا أبا عبد الله بما تلين القلوب؟ فنظر إلى أصحابه فغمزهم بعينه ثم أطرق ثم رفع رأسه فقال يا بني بأكل الحلال، بأكل الحلال. بما تلين القلوب؟ قال بأكل الحلال. فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث فقلت له يا أبا نصر بما تلين القلوب؟ فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت فإني جئت من عند أبي عبد الله. قال هي أي شيء قال لك أبو عبد الله؟ قلت قال بأكل الحلال. فقال جاء بالأصل. فمررت إلى عبد الوهاب الوراق فقلت يا أبا الحسن بما تلين القلوب؟ فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت فإني جئت من عند أبي عبد الله. فاحمرت جنتاه من الفرح فقال لي أي شيء قال أبو عبد الله؟ قلت بأكل الحلال. فقال جاءك بالجوهر الأصل كمال الأصل. قال بعضهم عنه لقد حكيت ولكن فاتك الأنسب. لقد حكيت أي الأمر ليس بالحكاية، ولكن الأنسب وماذا؟ هو العمل. والحقيقة أن هذا الأثر أيضا يحتاج إلى تأمل في إسناده، فإن الله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله تعالى هو الأصل في إلانة القلب وصلاحه وسلامته وعافيته. والمطلوب بعد ذلك ليس الحكاية، نحن قد حكينا، ولكن الأنسب من الحكاية ماذا؟ يعني نحن بعد ما أنهينا هذه الرسالة قد حكيناها، ولكن الأنسب من الحكاية ماذا؟ العمل. فيا عباد الله العمل دي منصوبة بفعل محذوف والتقدير إلزموا العمل. ولهذا يسمى الاسم الذي ينصب من غير ذكر فاعله أو فعله يقولون منصوب على الإغراء، أي أنت تغري الناس بهذا المطلوب، فأنا أغريكم وأغري نفسي قبلكم بالعمل، فهذا هو الأنسب. فإن القول كثير، ولكن الأنسب والأفضل من القول والحكاية أن تأتي بماذا؟ بالعمل. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الدغل، وأن يوفقنا وإياكم إلى صالح العمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.